كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله يعني بين وأعلم، لأن الشاهد يبين أمام القضاء ويعلم القضاء بحقيقة الأمر فيما يعلمه. فشهد الله يعني أن الله عز وجل بيّن لنا وأعلمنا أنه لا إله إلا هو. لا إله يستحق العبادة بحق إلا رب العالمين، لا خافض إلا رب العالمين، لا رافع إلا رب العالمين، لا معطي إلا رب العالمين، لا مانع إلا رب العالمين، لا مقدم لا مؤخر إلا رب العالمين. لا أحد يستحق أن تجعل حياتك كلها له إلا رب العالمين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إذا كانت خطواتنا في هذه الحياة تسير إلى هدف أن يرضى الله تعالى علينا، فإن خطواتنا في هذه الحياة محمودة، وعيشنا حميد وموتنا حميد. لكن إذا كانت خطواتك لا يحدوها طلب رضا الله عز وجل، فيا ضيعة هذا العمر. شهد الله أنه لا إله إلا هو. محمد إقبال، فيلسوف الإسلام، يقول: المسلم إنسان غالى بنفسه حتى لم يستطع أن يشتريه إلا ربه. أنت رجل، أنت امرأة، أنت إنسان، لا يملك أحد ثمنك، فلست تخضع لمال بحيث تذهب مع المال إذا أعطيت وتترك المبدأ إذا ما أعطيت. تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الخميصة، إذا أعطي رضي وإذا لم يعط لم يرضى، بغير مبدأ من أجل مبلغ مالي بسيط. أنت أكبر من أن يكون ثمنك مبلغا ماليا، بحيث إذا أعطيت ملت مع المائلين وزغت مع الزائغين، وإذا لم تعطى غيرت هذا المبدأ. أنت أكبر من أن يكون هدفك في الحياة أن تحصل على منصبين من أجل أن يقال لك بأنك ذو منصب. أنت أكبر، ثمنك أغلى من هذا بكثير. أنت أكبر من أن تجعل حياتك كلها مرهونة لأجل أن تصرف شهوات بطنك عفواً أو شهوات فرجك، أكبر بكثير. هذه المخلوقات الدنيا تصرف وجودها لهذا الاتجاه. أنت أكبر من أن تجعل حياتك موقوفة على شهادة علمية تحملها من أجل أن تباهي بها الناس، لا لأجل أن تنفع الناس، لأجل أن تباهي بها الناس. أنت أكبر من هذه الشهادة. ومراراً ما قلت للطلاب في الجامعة: الشهادة الجامعية ما هي؟ الشهادة العليا ما هي؟ شهادة الثانوية ما هي؟ هي عبارة عن قطعة ورقة، عبارة عن كرتونة مكتوبة ومكتوب عليها اسمك. فأنت أكبر من أن يكون هدفك الشهادة للشهادة. قد ضل من حسب الشهادة مغنما. إن الشهادة مقبض المفتاح. الشهادة نحن نسعى لها من أجل هي تفتح لك أبوابا للعلم. بقى الشهادة لما بتأخذها أنت ما أخذت كل العلم، أخذت مقبض المفتاح من أجل أن تدخل إلى باب العلم، من أجل أن تطلب هذا العلم لتتقرب به إلى الله تعالى، تخدم به عباد الله عز وجل. فأنت أكبر من أن تجعل حياتك لأجل مال أو لأجل منصب أو لأجل شهادة أو لأجل شهوات، لكن من أجل إيش بدي أجعل حياتي؟ أنت جدير بك أن تكون من جماعة لا إله إلا الله. لن أجعل خطواتي ولا ذهابي ولا إيابي ولا كلماتي ولا صمتي ولا حزني ولا فرحي إلا لأجل الله تعالى. إذا كانت حياتك كلها مرصودة لله تعالى، أنت من جماعة شهد الله أنه لا إله إلا هو. أما إذا كانت خطواتك مرة إلى هؤلاء ومرة إلى هؤلاء، فأنت بحاجة أن تستقيم على الصراط المستقيم. نصيحة يا أيها الإخوة، اجعلوا حياتكم كلها لربكم. نصيحة يا شباب، اجعلوا حياتكم كلها لخدمة هذا الدين. ما معنى أن تكون حياتي لربي؟ يعني ماذا أفعل؟ يعني أن تنضبط بأوامر ربك في كل حركة وسكنة من حياتك، بصلاتك، بصومك، بزكاتك، بحجك، بزواجك، بطلاقك، ببيعك، بشرائك، بأخذك، بعطائك، بمرافعاتك، كلك منضبط بأمر الله. هذا معناه أن تجعل حياتك لله، ومحياي إن صلاتي ونسكي ومحياي لله، يعني سأجعل حياتي منضبطة بأمر الله تعالى. ثم بعد أن أنضبط أنا بأمر الله، سأحمل هم الناس ليكونوا على هذا الطريق، ليسعدوا في الدنيا ويسعدوا في الآخرة، كما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقضي هذه الحياة من أجل أن يبلغ رسالة الله. وإني لأعجب من آخر حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة قبيل وفاته. تذكرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرض 3 أيام، أو هو النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة أكثر من 3 أيام. أهل الشام بيقولوا مرات، بيدعوا هيك الكبار بالسن، بيقول يا رب على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم 3 أيام، يعني هو يمرض 3 أيام ثم يقبضه الله تعالى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 3 أيام مريض. مريض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ثم حضرته سكرات الموت. كان واقف بعض أهله حوله، ففتح عينيه، والنبي صلى الله عليه وسلم في السكرات. ما آخر حديث قاله لهم؟ قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، اعتنوا يا أمتي بالصلاة، اهتموا يا أمتي بالصلاة. لعلي ذكرت لكم أني مرة تتبعت عبر أجهزة الحاسب وبرامج الحديث النبوي الشريف، كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم دعا أمته للصلاة بشكل قولي أو فعلي. يعني مثلا حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه دعوة للصلاة قولية. بني الإسلام على 5، من جملتها وإقامة الصلاة، هذه دعوة قولية. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقي عليه ذلك من درنه شيء؟ لا يا رسول الله، قال: كذلك الصلوات 5، يمحو الله بنا الخطايا. هذه دعوة قولية. وفي دعوة عملية لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى أمام الصحابة وصلوا وراءه. يا حذركم، كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته دعا إلى الصلاة قولا أو عملا، فرديا، دعوة فردية أو دعوة جماعية، يعني إما دعا فردا وإما دعا جماعة. طلبت من الحاسب بكتب الحديث أن يأتيني بجذر كلمة الصلاة، فخرجت معي نتيجة عجيبة: 60,000 مرة مع كسور، نسيتها الآن. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم 60,000 مرة دعا أمته إلى الصلاة. إذا كان في مكررات في هذه 60,000، قل يا أخي 50، قل 20، قل 10. طيب، أنا أعجب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حدث أمته قوليا وفعليا 60,000 مرة عن الصلاة، أو 10,000 مرة عن الصلاة، ثم هو في سكرات الموت أيضا يقول لأمتي الصلاة الصلاة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هم هذه الأمة، يريدها أن تسعد في الدنيا ويريدها أن تسعد في الآخرة. فأنتم يا أيها الإخوة، إذا جعلتم حياتكم منضبوطة بأمر الله تعالى، ثم حملتم هم الدعوة لتبلغوه للناس، والله والله ستكونون من جماعة الصراط المستقيم، من جماعة شهد الله أنه لا إله إلا هو، فيسعدكم الله في الدنيا والآخرة. الآن قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وحسبنا بشهادة الله شهادة، وحسبنا بكلام الله تعالى كلام. ثم قال الله تعالى والملائكة، يعني والملائكة يشهدون أنه لا إله إلا الله، وأولو العلم والعلماء. قال الإمام القرطبي في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه وباسم ملائكته. الله عز وجل قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فقرن الله تعالى أولي العلم باسمه وباسم الملائكة. لذلك ما استطعتم يا أيها الإخوة أن تجتهدوا في طلب العلم افعلوا، ما استطعتم أن تسعوا إلى مجالس العلم افعلوا، ما استطعتم أن يقترن اسمكم بالعلم افعلوا. في القرآن الكريم 600 مرة يتحدث القرآن الكريم عن العلم واشتقاقات كلمة العلم. تخيلوا إذا كانت صحائف القرآن الكريم 600 صحيفة وقليل، قل 600، إذا 600 مرة يتكلم العلم وما يتصل به بالقرآن الكريم، يعني في كل صحيفة من القرآن الكريم يذكرنا القرآن بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يخشى الله من عباده العلماء. عن قيس بن كثير قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. فيك تتخيلوا يا أخوان، سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه مضى من المدينة ونزل بمدينة دمشق، وسيدنا أبو الدرداء أول من عقد حلقات القرآن في هذه المدينة المباركة. هذه الحلقات التي تعقد الآن في المساجد كل 5 لهم أستاذ، كل 5 لهم أستاذ، كل 7 لهم أستاذ، ثم هؤلاء الأساتذة لهم أستاذ كبير يراجعهم في المسألة. أول من أصل لحلقات القرآن في الشام هم صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ريب بأنها أنهم أخذوها من حلقات المدينة المنورة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه كمان لهم حلقات في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل يقول له إلحق بمسجد حيك وقل لفلان يعلمك القرآن. فالصحابة لما جاءوا إلى هذه الأراضي المباركة وجعلوها مباركة بوجودهم نقلوا حلقات القرآن الكريم. فسيدنا أبو الدرداء دخل عليه رجل قادم من المدينة المنورة. هلأ أنا بس بدي أقول شغلة، إذا كنت في مسجد حيك قريب بيتك اجعل حلقات للقرآن، ساعد الإمام، ساعد الخطيب، ساعد أستاذ القرآن في المسجد أن يكون هناك حلقات. إذا سافرت إلى بلد للدراسة أو للعمل فاحمل معك حلقات القرآن، اعقد هناك، اذهب إلى المسجد وإمام المسجد قل له سيدي ما رأيك أن نتعاون، أساعدك، أنا خادم لك في أن نعقد حلقات القرآن، ليكون سندك متصلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم صالت قوائمه في الجنة. طيب وإذا أنت اتصلت بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن فأنت ستكون بإذن الله تعالى معه في الجنة. بس إذا واحد ما بده، يعني بده بس هلأ أنا دوبني بدي آكل بدي أشرب، دوبني يعني عم حصل شيء بخصني أنا وبخص أسرتي وبخص أموالي، ماشي الحال شيء جيد، بس أنت خسرت ما هو أكبر بكثير، ولا بأس أن تجمع الاثنين، والإسلام يدعوك أن تجمع الاثنين. على كل الأحوال سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال كان جالسا في مسجد دمشق، فجاءه رجل من المدينة قال أنا يا, يا, يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو الدرداء جئتك لحديث واحد، ما جئت لحاجة. وهذا الذي فعله الصحابة يا أخوان خدمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو التأصيل الشرعي للبعثات العلمية. اليوم الدول ترسل بعثات علمية، ترسل طلاباً ليدرسوا ليحصلوا على الماجستير ويحصلوا على الدكتوراه في بلاد أخرى، وهذه البعثات مأجورة بفلوس يأخذ هذا الطالب، أو أنه يوفر على حساب بلده وتنفق عليه البلد، ممكن أن تعطيه أموالاً. بس الصحابي الله يرضى عنهم وأهل الحديث ومن بعدهم من التابعين ما كانوا يأخذوا فلوس من أحد لأجل هذا الأمر، وما كانوا ينفق عليهم، بالعكس هم يمضون وكانوا يمشون مشياً من أجل هذا. إذا عجبت كيف حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حفظ بهذا الجهد. فهذا الرجل جاي من المدينة إلى الشام، قال من أجل حديث واحد، والحديث هلأ ستسمعونه كلكم يحفظه. والصحابي أو هذا الرجل كان يعرفه، يعرفه ما هو، قالوا له بأن أبا الدرداء معه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو سافر إلى المدينة لأمر مهم في علوم الحديث اسمه علو الإسناد، يعني يريد أن يسمع بأذنه من أبي الدرداء فيقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيصير بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شخص واحد. أما إذا كان سمع من طلاب أبي الدرداء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين. قال ما جئت لحاجة. قال أبو الدرداء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. نيالك إذا أنت جاي على مجلس علم، نيالك إذا أنت جاي على مجلس قرآن، نيالك إذا أنت ذاهب إلى الجامعة لتتعلم علما تنفع به البلاد والعباد. والعلم المراد مطلق، هذه اسم جنس محلى بأل، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذه علما نكرة فتفيد العموم. أي علم نافع تنوي به تقربا إلى الله ستؤجر، مو بس علم القرآن، مو بس علم التجويد، مو بس علم الفقه، مو بس علم العقيدة، لا حتى الرياضيات وحتى الفيزياء وحتى اللغة العربية، وحتى على أساس أن تنوي به أن تتقرب إلى الله تعالى. هذه النية مهمة، ويكون العلم نافعا. نيح واحد يتعلم السحر؟ لا، هذا علم ضار. نيح واحد يتعلم النجوم، علم النجوم وضرب الودع؟ لا، هذا علم ضار لا ينفع. منيح واحد يتعلم علم استخدام الجن لأزية الإنس؟ لا، هذا علم ضار. بده يكون علم نافع واحد، واثنين تنوي به التقرب إلى الله. هلأ إذا واحد يتعلم علم الطب هو ما بده يتقرب إلى الله، هو بده فلوس. هيك إذا قال أنا بدي أتعلم وصير طبيب وأنا ما بدي أجر من الله، أخي أنا بدي يصير عندي فلوس وبس، خير إن شاء الله، بيطلع بالآخرة بيأخذ صفر. وإذا قال يا رب أنا تعلمت العلم، بيقال أنت تعلم ليقال بأنك عالم وقد قيل، خالص ما لك شيء هون عندنا. أما إذا أنت تعلم الطب لكن انوي به خدمة دين الله عز وجل. قد يقول قال إيش الفائدة؟ يعني هلأ إذا واحد قال إيه أنا بدي أتعلم الطب لأخدم فيه عباد الله ودين الله عز وجل، يعني شو صار؟ شو فرق؟ فرق كثير، كثير فرق. والعلوم الحديثة تثبت بأنه كثير بيفرق. حدا بيناتكم يا إخوان واجعوا راسه؟ يلي واجعوا راسه ما يشترك معنا بهالتجربة، يلي مو واجعوا راسه يشترك. الآن أنتم معظمكم الحمد لله ما لواجعكم راسكم، هلأ أنت بعشر مرات قول واجعني راسي، واجعني راسي، رأسي يؤلمني، أشعر بألم في رأسي، كأن الصدغين عندي فيهم ألم، ينبض العروق في رأسي، يا رجل رأسي يؤلمني كثيرا. والعشر مرات تلاقي بلشت تقتنع أنه وجعك رأسك. الكلمة إلى قيمة جدا. أحيانا واحدنا بيكون جالس مرتاح بيجي تليفون يا لطيف، ما بتلاقي غير صفر أو عبق وشه أو صرخ شبك، هلأ كنت قاعد رايق. الكلمة إلى كثير أثر. لا يوجد في الطب كلمة، ما يوجد حبة ولا دواء ولا إبرة بأعشار الثانية ترفع الضغط أو بتنزل الضغط، وحدها الكلمة تفعل. مرات الأم بتكون ممددة بالسرير، صلى شهر ما عم تقوم من السرير وقد تعب فيها الأطباء، إلا ابنها بيقول لها ماما أنا صرت بالمطار وليكني جاي لعندكم، يكون ابنها مسافر لأنه الله أكبر، تنتفض من فراشها. ما الذي حدث؟ كلمة. الكلمة إلى أثر والنية إلى أثر. أنا لما بقول أنا نويت بطلب هذا العلم خدمة دين الله والتقرب إلى الله تعالى بخدمة عباده، هذه إلى أثر ستنعكس سلوكا لاحقا مع تكرارها ومع الثبات عليها. قال من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. الله أكبر، أديش الرفعة يا أخوان. إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. نصيحة لوجه الله، الحقوا بركب العلماء. نصيحة لوجه الله، اجتهدوا على أنفسكم بطلب العلم. نصيحة بوجه الله، لا تفتروا عن طلب العلم. ما دمت حيا، ما دمت حيا، اطلب العلم يا رجل. أهل السماء كلهم سيستغفرون لك، أهل الأرض كلهم سيستغفرون لك، من في الأرض. والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء. الله أكبر. الأنبياء ما ورثوا درهم ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم. من أخذه أخذ بحظ وافر. يعني العالم هو اللي معه دكتوراه بالشريعة؟ لا لا، ما هو العالم اللي معه دكتوراه بالشريعة. العالم هو الذي تعلم أمر الله وعمل به، هذا هو العالم. تعلم أمر، أنت إذا بتتعلم أمر واحد وبتعمل به أنت عالم بهذا الأمر، فانطلق لتعلمه. أنت إذا بتطبق آية واحدة وتفهمها وتفهمها ثم تعمل بما فيها أنت عالم بهذه الآية، فانطلق لتعلم حتى تلحق بركب العلماء. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة بس بلغ عني، كن بس من أهل هذا العلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. في كتاب يا أخوان اسمه كشف الظنون، في تعريف الأسامي والفنون، كشف الظنون جمع فيه أسماء العلوم التي ألف فيها المسلمون، علماء المسلمين بشو العلوم يلي ألفوها. فلاحظ حاجي خليفة في كتابه هذا أن علماء المسلمين كتبوا فيما يزيد على 240 علما، يعني الطب علم مثل الطب، 240 علم عمل به علماء المسلمين، الطب والهندسة والفلك والقرآن والعقيدة والفقه والصيدلة والزراعة، كتب أشياء عجيبة الحقيقة في العلوم. وراح يكتب أسماء هذه العلوم، ويكتب أسماء العلماء الذين كتبوا فيها، وأسماء الكتب التي ألفت بها. هلأ مطلوب منا نحن، بعد أن سلك آباؤنا، بعد أن سلك أجدادنا درب العلم وحازوا فيه السبق، أن نمضي في هذا الطريق ماشي، ولو سبقنا الآخرون فلنأخذ مما أخذوا ونتعلم مما تعلموا، ثم نفيد أكثر لهذا العلم، وننوي بهذا تقربا إلى الله تعالى بكشف علوم تخدم عباد الله عز وجل. مرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الأشعريين كانوا لا يعلمون جيرانهم باليمن. هلأ بالمدينة المنورة كان في أوس وخزرج، باليمن كان في أشعريون وفي أزديون. الأشعريون أسلموا وكان عندهم علم، الأزديون كانوا أقل علم وأقل إسلاما. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الأشعريين كانوا لا يعلمون جيرانهم، وأن جيرانهم كانوا لا يطلبون العلم ولا يتعلمون منهم. فمر جاء وفد من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخطبهم فقال، هل انتبهوا يا أخوان، هذا الكلام لكل واحد فينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعيب على أحد كان يعيب بطريقة التلويح، ما بال أقوام، ما يقول له أنت، ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم، فقه حكمة فهم، ولا يعلمونهم ولا يفطنونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون ولا يطلبون العلم. قال فجاء الأشعريون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون أو لأعاجلنهم بالعقوبة. ترى إذا ما بتعلموا جيرانكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بده يعاقبنا. يا لطيف. وإذا ما بتتعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعاجلنهم بالعقوبة. ما في بالإسلام لابد أن تتعلم. مسلم جاهل، مسلم لا يعرف أحكام دينه، مسلم لا يعرف كيف السلوك إلى الله عز وجل، ما بصح. قال فجاء الأشعريون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله لعلك أردتنا بقولك هذا. فهموا هن قاعدين هيك أنه ليقوم الكلام علينا هذا اللي خطبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم قوله ليعلمن قوم جيرانهم وليفقهنهم وليعظنهم وليأمرنهم ولينهونهم وليتعلمن قوما من جيرانهم ويتعظون ويتفقهون أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا. فقالوا يا رسول الله أمهلنا سنة، طول بالك علينا سنة واحدة. قال فأمهلهم سنة فرجعوا إليه مع جيرانهم يعلمون ويتعلمون فسر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتحب تسر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا بتحب تسره اشتغل بتعليم الناس، إذا بتحب تسره كن معلماً خيراً، إذا بتحب تسر النبي صلى الله عليه وسلم أوصل الخير لمن حولك، إذا بتحب تسر النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عنه ولو آية واحدة لتكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتكون من جماعة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، يعني قائماً بالعدل رب العالمين، قائماً بالإنصاف بين خلقه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العزيز هو الذي لا يدرك، والحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. فيا أيها الإخوة، تعالوا جميعا نحن الجالسين والسامعين نجتهد في أن نتعلم أحكام شريعتنا، نجتهد في أن نتعلم العلوم العامة كل منا باختصاصي، على أن تجعل في حضرتك وفي نيتك وفي داخلك أن الله أنك تريد رضا الله عز وجل بهذا العلم. هناك ستكون أنت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك ستلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ليس مني إلا عالم أو متعلم. إما أن تكون أنت لا تعلم فتتعلم ما في بأس، والعالم والمتعلم في الأجر شريكان. إذا سمعتم أجوراً للمعلمين، أجوراً للعلماء، أجوراً لمن يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعالم والمتعلم في الأجر شريكان. إما أن تكون عالماً، إما أن تكون لا تعلم فتتعلم، ثم إذا تعلمت فعلم غيرك. هناك يتحول كل المجتمع إلى مجتمع خير، هناك يتحول كل هذا المجتمع إلى مجتمع يرضى عنه الله ورسوله. أما إذا كان الجهل فاشياً، وإذا كان سوء الخلق فاشياً، وإذا كان الإساءة، وإذا كان اتباع الهوى فاشياً، وإذا كان البعد عن العلم والخوض في الجهل هو الفاشي، فهذا مجتمع لا يرضي الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه من علامات يوم القيامة أن يرفع العلم ويفشو الجهل. هلأ لما بيفشو الجهل بتصير هذه الأرض ليست جديرة بالحياة، لذلك بتقوم قيامتها. هلأ مرات المهندس إذا الشقة السكنية ممكن تترمم، يعني الخرق فيها بسيط بيرممها، بس إذا شاف الخرق كبير وشاف التهديم كبير وشاف الإساءة فيها كبيرة بيقول لك أخي اهدمها كلها، اهدمها جميعا وبتطلع أرض جديدة أو بتطلع بناء جديد. هلأ لما الأرض بده يكون يفشو فيها الجهل، هذه الأرض ليست جديرة بأن تستمر بالحياة، لذلك تقوم قيامتها. أما إذا كان في علم، في تعليم، في الناس تتحرك نحو الاقتراب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بطلب العلم وبذله، هناك يكون الإنسان وهذه الأرض جديرة بأن يحيا بها الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتبعون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل، ويجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. لعل الإخوة عدد لا بأس به منكم، عدد مقبول، اطلع على ما يعرض على صفحات الفيس، وبعض الإخوة يسأل نحن ماذا نفعل، ماذا نعمل؟ الجواب أفضل عمل نعمله جميعا أن نطبق آيات القرآن الكريم. يعني أنت مسلم وأنت منضبط بأمر الله تعالى، هكذا ينبغي، فتعال وطبق أمر الله تعالى، مو على سبيل القول وإنما على سبيل العمل. طيب تعالوا نشوف الله عز وجل ماذا يأمرنا إذا حدث مثل الذي حدث أن نفعل. قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. والله في قول غير لائق، والله في قول غير أديب، والله في قول فيه اعتداء، فيه ظلم. خير، ما لك يا محمد، شو القصة؟ أنا في ضيق. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نحن هيك مأمورين، أن تسبح بحمد ربك وأن تكون من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يأتيك الموت. هذا واحد. اثنين، قال الله آية تقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. الله أعلم. فنحن ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ أنت ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟ ينبغي أن تتكلم الكلمة اللائقة وفقط، ينبغي أن لا تسيء لأحد وفقط، ينبغي أن لا تواجه السوء بسوء. هذا هو شأن الإنسان المسلم. الإنسان المسلم وهدوا إلى الطيب من القول، هكذا المسلم. المسلم لا يستطيع أن يتكلم كلام غير لائق، يستطيع أن يتكلم الكلام الطيب، يستطيع أن يذكر الحق وفقط. ثم اعلموا يا أيها الإخوة أن تكاتفنا جميعا في هذا البلد وأن تآلفنا مع بعضنا البعض هذا أمر يسوء أعداءنا، ومن زمن بعيد أعداء البلاد وأعداء العباد يفرقون بينهم. فما ينبغي علينا أبدا، وأنا لا أرضى من أي واحد منكم، مع محبتكم لي، لا أرضى لأي واحد منكم أن يسيء أي إساءة لإنسان، لا بقول ولا بأي شيء. وما استطعتم أن تؤلفوا بين القلوب افعلوا، لأنه نحن مطلوب منا، خاصة بلدنا أصابها ما أصابها، فنحن ما استطعنا أن نؤلف بين القلوب وأن نجمع بين القلوب وأن لا نثير الأضغان، هذا هو شأننا. طيب يا أخي، في إنسان، يا أستاذ، في شخص، في أكثر من شخص أساء لك، أنا سأقول لكم شيئا، أنا من الآن سامحت كل الذين أساءوا، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي وأن يغفر لهم وأن يسامحني وأن يسامحكم وأن يسامحنا أجمعين. وإذا الله عز وجل غفر لنا جميعا فهذه سعادة لنا في الدنيا وفي الآخرة. طيب، بس كمان في إساءة للمؤسسة الدينية والإساءة للعمل الديني في هذا البلد والإساءة للشيوخ والإساءة لوزارة الأوقاف، هذا أمر عندما يحدث القانون هو الذي يتصرف فيه، القضاء، الدولة هي التي تتصرف فيه، فلا أحد يتصرف بكلام غير لائق. الدولة هي التي يعني تعرف كيف تتصرف في هذه التصرفات، والقضاء هو الذي يفعل ويحاسب من يسيء إلى مؤسسات الدولة. أما نحن فما علينا إلا أن نجمع الكلمة وأن نرأب الصدع وأن نوفق ما استطعنا بين القلوب وأن ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله عز وجل قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا. بس هذه بدها صبر. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللي بيعمل هيك، الله قال ترى لك حظ عظيم عند الله. وإذا الله أعطانا حظ عظيم كلياتنا كبير نيالنا. طيب، وإما ينزغنك من الشيطان نزغون، بس أنا حاسس فيه هيك احتقان داخلي وفي ضيق وفي كرب. وإما ينزغنك من الشيطان نزغون فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نسأل الله عز وجل أن يجمع على الهدى أمرنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وأن يصرف عن بلدنا كل سوء وكل شر، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يجعلنا سببا في تأليف القلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله